الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: تلك عشرة كاملة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وذلك تأكيد لقوله ثلاثة وسبعة، أي كاملة، والأمر بإكمالها وإتمامها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، من لم يجد الهدي، كما قال الله عز وجل، فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه فصيام ثلاثة أيام في الحج، بعد أن تفرغ من عمرتك وتتمتع تصوم ثلاثة أيام، فإن ضاق بك الوقت تصوم ثلاثة أيام ولو كانت أيام التشريق، لأن الحج ينتهي بأيام التشريق، بأيام منه يمنع أن تصوم يوم العيد، ولكن لك أن تصوم أيام التشريق الثلاثة، ولا يوجد حالة أو صورة يجوز للمسلم أن يصوم فيها أيام التشريق إلا هذه الصورة، وهي صورة الذي حج متمتعا ولم يجد الهدي ولم يجد النسك الذبيحة فيصوم ثلاثة أيام في الحج. الأحسن أن يصومها قبل الثامن من ذي الحجة، ما بين التمتع، ما بين العمرة وما بين الحج، فإذا ما استطاع وضاق به الوقت أو طرأ عليه طارئ فيتحول فيصوم ثلاثة أيام التشريق. قال الله عز وجل: فمن لم يجد أي الهدي فصيام ثلاثة أيام، قال في الحج، في المناسك، في وقت الحج، وسبعة إذا رجعتم، سبعة إذا رجعتم، منهم من قال إذا أكملتم، لو لم ترجع فأكملت وبقيت في مكة فلك أن تصوم السبع، والأحسن أن يصام السبع إذا رجعتم إلى أهاليكم واستقررتم فيهم، فحينئذ تصوم سبعة أيام، لما ثبت من حديث ابن عمر عند البخاري في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى إذا رجع إلى أهله، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فالرجوع يكون عند الأهل. قال الله بعدها: تلك عشرة كاملة. العشرة إن كانت متفرقة ثلاثة وسبعة فهي عشرة في حكم الكاملة، وفي قوله تلك عشرة كاملة بعد ثلاث والسبعة يفيد التحريض على الإتيان بصيام الأيام كلها، وأنه لا يجوز أن ينقص منها شيء. وبناء على أن حمل الحكم على التأسيس مقدم على التأكيد، منهم من قال: نستفيد من هذه الآية أن الذي لم يصم في الحج ورجع فقصر فعليه التوبة والاستغفار، والواجب عليه أن يصوم الثلاثة أيضا، فإن صار صيام الثلاثة كيفما قلبناه حتى في حق من قصر ولم يصم في الحج وفاتته هذه الأيام الثلاثة هناك، فيجب عليه أن يصوم العشرة كاملة، فالله عز وجل أكدها بقوله كاملة، فيجب أن تصام العشرة. هل هذه الأحكام أعني حكم ذبح النسيكة، ذبح الهدي، أو من لم يجد أو من لم يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، هل هذه شاملة لجميع الخلق أم أن أقواما مستثنون منها؟ بلا شك أن هنالك أقوام مستثنون منها، هنالك أقوام يتمتعون ولكنهم لا يرجعون إلى أهليهم، يتمتعون في الحج ولا يكونون بعيدين عن أهليهم وإنما يكونون في أهليهم. من هؤلاء؟ هؤلاء حاضروا الحرم، ولذا الله عز وجل استثنى هذا الصنف، ووقع خلاف بين الفقهاء في تفسير حاضري المسجد الحرام على أقوال، نسمع تفسير الأهل.
وقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أجمع أهل التأويل أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم. وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة لا متعة لكم، أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم، إنما يقطع أحدكم واديا، أو قال يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمره. وعن طاووس قال: المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم. وقوله تعالى: واتقوا.
حقيقة الآية تحتاج لشيء من بسط، وينبغي أن نستفيد أو أن ننظر إليها يعني بشيء من عمق، وأسأل الله عز وجل أن ييسر الخير. ذلك، ضمير ذلك يعود على التمتع الموجب للهادي أو بدل الهادي. قوله ذلك وقولها وقبلها الهدي، فالمراد بذلك أي التمتع الموجب للهدي أو بدله، بدل الذي لم يجد الهدي الصيام 7 و3. فضمير ذلك يعود على التمتع. هذا التمتع أو بدل التمتع لمن لم يجد، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هذا الذي كما قال ابن عباس: يقطع أحدكم واديا ويجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمره ثم يتمتع وهو ليس في أهله. المكي يستغني عن ذلك لأنه يفعل شيئا هو يفعله في عادته، المكي يستغني عن ذلك، فالمكي ليس عليه متعة، ليس عليه دم، هو المكي أصلا لا يمر بميقات، المكي لا يمر بميقات. الناس إخواني 3 أصناف بالنسبة للمواقيت، وأعني المواقيت المكانية. النبي صلى الله عليه وسلم وقت للبلاد بكل بلد ميقاته، والناس بالنسبة للمواقيت 3 أصناف. الصنف الأول أهل الآفاق مثلنا، إذا من مشى منا لعمرة إن جئت من طريق المدينة تمر بميقات وهو ذو الحليفة، وإذا جئت عن طريق البحر تمر بميقات وهو الجحفة. ونحن أهل الشام لنا ميقاتان على حسب الطريق الذي نسلكه، فكل من يأتي مكة من أهل الآفاق لا بد أن يمر من ميقات ولا بد أن يحرم من الميقات. هؤلاء قولا واحدا ليسوا من حاضري المسجد الحرام بلا خلاف من أهل العلم. الصنف الثاني من الناس وهم أهل الحل، وهم الذين يسكنون ما بين الحرم وما بين الميقات، هم يتجاوزون الميقات، يكون الميقات خلفهم لا أمامهم، يعني إذا مشى إلى مكة لا يكون هنالك ميقات أمامه وإنما يكون الميقات خلفه، وهو لا يسكن في الحرم قولا واحدا وليس من أهل الحرم، مثل أهل جدة. أهل جدة ميقاتهم خلفهم مش أمامهم، ولذا من كان في جدة فأراد أن يحرم بحج أو عمرة من أين يحرم؟ من بيته، من دويرة أهله، لأنه إن مشى إلى مكة لا يجد ميقاتا، فهو يحرم من مكانه. هذا الصنف الثاني وهو أهل الحل. الصنف الثالث هم أهل الحرم الذين يعيشون في منطقة الحرم، ومنطقة الحرم لها حدود، وحدودها بارزة ظاهرة، وقد حدها العلماء قديما بناء على ما ورد من أحاديث وأثار. قوله سبحانه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، حاضري المسجد الحرام، كل من يعيش في الحرم تشمله الآية بلا خلاف. استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن مكة كلها حرم، وأن من صلى في أي مكان في منطقة الحرم ولو لم تقع الصلاة في داخل بيت الله المسجد الحرام فله أجر وله المضاعفة، له المضاعفة. الله قال سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، جعل كل منطقة الحرم جعلها مسجدا. فالعلماء متفقون أن من يعيش في الحرم في منطقة الحرم هذا لا متعة له ولا هدي عليه. هذا الرأي رأي طاووس تابع الجليل اليماني اليمن، كما قال: قد المتعة للناس لا لأهل مكة، لمن لم يكن أهله من الحرم. أما العلماء اختلفوا على أقوال أكثر من هذه الأقوال المذكورة في كتاب التفسير. فمثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو أكثر من وسع. أبو حنيفة يقول: كل من كان في الحل هذا من حاضري المسجد الحرام، المهم ألا تبعد عن الميقات، المهم ألا تكون آفاقي. يعني على رأي الإمام أبو حنيفة الجد من كان من أهل جدة فحج فهو من حاضري المسجد الحرام. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من كان بعيدا عن مكة مسافة يجوز فيها القصر فهذا ليس من أهل، فليس هذا من حاضري المسجد الحرام، وإذا كانت المسافة لا قصر فيها فهذا من حاضري المسجد الحرام. من أبعد فاحتاج لقصر فعد مسافرا فهذا من الحاضري، إذا أبعد فاحتاج لقصر ليس من الحاضري، إذا قرب مسافة إن مشى فيها إلى مكة لا يكون مسافرا ولا يقصر فيها فهو من حاضري المسجد الحرام، فهو من حاضري المسجد الحرام. منهم من قال: من حدد أميال معينة كمالك فقال: ما اتصل بمكة من البنيان هذا من حاضري المسجد الحرام، ومن فصل عنها ليس من حاضري المسجد الحرام. أصبحت الأقوال تتداخل عند أهل العلم. الإمام الزهري مثلا قال: من كان على مسافة يوم قريب من موضوع السفر، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فإذن قوله سبحانه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، المراد بالأهل السكنة. من كان سكنا في مكة وما هو حوالي مكة في منطقة الحرم أو في البنيان المتصل في مكة فهذا لا يتمتع، هذا لا يتمتع. من كان في منطقة الحرم ومن كان في بنيان متصل فهذا من حاضري المسجد الحرام. إذا قال أجمع أهل التأويل أن أهل مكة معنيون به، أهل مكة قولا واحدا معنيون به، وأنه لا متعة له. يقول قتادة ذكر لنا أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول لأهل مكة لا تمتع لكم، لا متعة لكم. هنا مسألة جديدة، يقول أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم. هذا التمتع أحل لأهل الآفاق، ذلك أن الغريب على مكة هذا لا يعيد سفره حتى يحرم إحراما جديدا، وإنما يحرم إحرام الحج من أين؟ من مكانه. فأخذ شيئا ورخصة تميز بها عن المكي. الأصل في من أراد أن يحرم من الأفاقيين أن يحرم من أين؟ من الميقات. فلما تمتع فأذن له الشرع أن يحرم من مكانه فأخذ هذه الرخصة، فمقابل أخذه لهذه الرخصة يذبح الهدي. وهذا التفسير على كلام ابن عباس هو في الحقيقة من أدلة الإمام أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة يقول أهل الحل وأهل مكة كل منهما يحرم من مكانه، كل منهما يحرم من دويرة أهله. فهذا الذي جعل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يوسع حاضري المسجد الحرام، جعله يوسع حاضري المسجد الحرام بأن هذه الرخصة مقابل ماذا؟ مقابل أن تحرم من أين؟ مقابل تحرم من دويرة أهلك. وهنا مسألة وهي مهمة وكثيرة الوقوع ووقع فيها خلاف. هذه المسألة أن من حج متمتعا فاعتمر وفرغ من عمرته فحل له كل شيء، هل هذا كل شيء مطلق عام أم أنه عام مخصوص؟ يعني رجل أعمال ورجال الأعمال حرصون على الأوقات، عنده طيارة خاصة تنتظر، اعتمر أراد بعد العمرة في الخمس أيام الباقيات ست أيام الباقيات يركب الطيارة يرجع إلى بلده، وبعد أن يرجع لبلده أراد في اليوم الثامن يعود إلى أين؟
إلى منى،
إلى مكة أو إلى منى، يعود إلى منى ويبدأ بالحج مناسك الحج. فهل هذا إذا رجع يعتد بالعمرة الأولى أو لا يعتد بها؟ هل يعتد بالعمرة الأولى فتكون عمرته الأولى عمر التمتع، أم بمجرد أن غادر منطقة الحرم فيحتاج إذا أراد أن يتمتع يحتاج إلى عمرة جديدة؟ على ما فصلناه وشرحناه وفهمناه من ابن عباس يحتاج إلى عمرة جديدة، وليس التمتع كل التمتع. وهذه مسألة وقع فيها خلاف. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر من لم يسق الهدي أن يتمتع، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل عادة جاهلية في تعظيم أن يأتي الرجل زوجته في الحج. العرب في الجاهلية كان الرجل يعظم جدا أن يأتي أهله في الحج، ففهم الصحابة أمرهم بالتمتع، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أي التمتع؟ أي التمتع؟ أنت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، فقال بعض الصحابة له أي التمتع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله، الحل كله. الظاهر من السياق في السباق وفي الدلالة التي تقترن بأحوال أن المراد من الحل كله، مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الحل كله أي الجماع. أي الجماع. لذا جابر مباشرة قال بعدها فمشينا إلى منى وأذكارنا تقطر منية، أي كنا حديثي عهد بمجامعة النساء. فهدم النبي صلى الله عليه وسلم عادة جاهلية معروفة في ذاك الزمان. لكن بعض أهل العلم احتج باللفظ ولم يحتج ولم يقم للسياق وزنا، على رأس هؤلاء الحسن البصري، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله. كان يقول إذا أنت اعتمرت وتحللت فلك أن تفعل ما شئت ولو أن ترجع إلى أهلك، وإذا رجعت إلى مكة تعتد بالعمرة الأولى بناء على الحل كله الذي أراه مذهب جماهير أهل العلم. وبعض أهل العلم ممن ناقش الشيخ وفصل في المناقشة، وممن صنع ذلك الشيخان الجليلان شيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع، فصلوا فقالوا إذا رجع لأهل بيته فلا يعتد بالعمرة، وإذا رجع إلى غير أهل بيته اعتد بالعمرة. وهذا التفصيل حسن على التوجيه السابق. إيش يعني رجل من الأردن أخذ العمرة المتعة، له بنت في جدة، لم يرجع لبيته، اضطر يمشي للمدينة، ثم بعد المشي المدينة أو إلى جدة رجع إلى أين؟ رجع إلى مكة. فما لم يرجع إلى أهل بيته فإن عمرته يتمتع بها في الحج، وإن رجع إلى أهل بيته فإنه لا يتمتع بعمرته، وإنما إن مر على الميقات فإنما يحتاج إلى عمرة جديدة، لأن من شروط التمتع أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. لو إنسان طماع وحج عن قريب فقال أنا بعتمر لحالي عن نفسي وبحج عن الميت، عن قريب الميت، هذا الحج ليس بحج تمتع الميت، هذا الحج ليس حج تمتع. الحج المتمتع عن الميت، إذا أردت أن تحج عن الميت ينبغي أن تعتمر عنه وتنتظر وثم تحج عنه. أما إن اعتمرت عن نفسك وحججت عن غيرك فهذا حج مفرد عن المين؟ عن الميت، هذا حج مفرد وليس حج تمتع. التمتع لابد أن يكون العمرة والحج كلاهما عن الميت، لا يجوز أن تفرق بينهم. الشاهد من مثل هذا الكلام أن قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أن الإنسان يجب عليه الهدي مقابل أنه أذن له أن ينشئ إهلالا من غير الميقات. أما من كان أصله ينشئ الإهلال في بيته فهذا ما أخذ رخصة، وهذا ليس عليه هدي، هذا ما أخذ رخصة، وبالتالي هو ليس عليه هدي، وإذا عجز عن الهدي فليس عليه بدل الهدي وهو الصيام المذكور. هذا والله تعالى أعلم. نعم.
وقوله تعالى واتقوا الله أي فيما أمركم ونهاكم واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره.
بعد أن بيّن الله عز وجل أحكام الحج أوصانا سبحانه بالتقوى بعد الإتيان بالأحكام التي لا تخلو عن مشقة، وقوله واتقوا الله يتضمن التحذير من التهاون بمثل هذه الأعمال. فالأمر بالتقوى عام، واتقوا الله لفظ عام أمر عام، وكون الحج من جملة ذلك هو أجدر أفراد العموم لعظم الحج ومنزلته العظيمة عند الله عز وجل. الله جل في علا، ولأن فيه مشقة، الله جل في علا لما بين أحكامه قال الله جل في علا: واتقوا الله. اتقوا الله، الوصية بالتقوى عامة. أجدر ألفاظ العموم الحج وأفعال الحج وأخلاق الحج وأن تتمتع بالخلق. هنالك حديث صحيح أحب أن ينتشر بين الحجيج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور، طعام الطعام، وحسن الكلام. الحج المبرور تطعم، تؤثر غيرك عليك، وأن يكون وجهك طلقا، وأن تكون كلماتك حسنة. فهذا هو الحج المبرور. فالله جل في علا بعد نبي الأحكام قال: واتقوا الله، ثم قال: واعلموا. ما قال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ما قال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وإنما للاهتمام بالخبر قال: واعلموا، لأن هذا الاهتمام يقتضي أن يتحقق الخبر. قال: واعلموا، وكأنه يقول: لا تشكوا في ذلك، اعلموا، لا تشكوا في إن الله عز وجل شديد العقاب. وفي هذا إشارة إلى أن المخالفة في الحرم تقتضي سرعة العقاب المباشر، المخالفة في الحرم تقتضي سرعة الخلاف المباشر. في موسم حج رأيت موقفين من أعجب ما يكون كلاهما في منى. موقف جماعة ظهر أنهم من أهل اليمن يجتمعون حلقة يأكلون، تدحرجت صخرة فكأن الصخرة نزلت على واحد منهم فخرجت فوقه فمات، سبحان الله. موقف آخر، جماعة جالسون تنشق الأرض، واحد ينزل في شق الأرض. فاتقوا الله، الله يقول: واتقوا الله، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالذي نسأل الله العفو والعافية، بعض الناس يهمس في أذنك هناك يقول: أنا زنيت قبل أن أذهب لعرفة في مكة، يسأل بعض الناس عن هذا، نسأل الله العافية. فالله يقول: واتقوا الله، للعناية بالخبر، شدة الخبر، يقول: واعلموا. ما قال إن الله شديد العقاب، اعلم أن الله شديد العقاب، أعطى شدة العقاب أهمية متميزة، لا تشك أن الله شديد العقاب. ما قال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. في هذا كما قلنا اهتمام في الخبر، وفيه وهو يتضمن تحقيق معنى الخبر، وهذا يتوافق مع قول الله عز وجل عن مكة في سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد، يعني مجرد ما تنوي فعل الشر تعاقب عليه. يعني الأصل في الإنسان في تلك الديار أن يزكي نفسه، أن يهذبها، أن ينشغل بالمعالي، أن يقبل على الطاعات، أن ينسى حظ نفسه، أن ينسى شهوته، أن يزكي هذه النفس بالأعمال، ينهك البدن بامتثال أمر الله عز وجل بفعل المشاق من أفعال الحج. فهذه الأشياء هي الواجبة، ولذا الإنسان كلما تعب في الحج وامتثل أمر الله سبحانه وتعالى عظم أجره. هذا والله تعالى أعلم. معنا مجال ولا باقي؟
يعني 10 دقائق أسئلة. أنا
10 دقائق جيدات، أما أظن أقل، هذا 27، نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نكمل. تفضل يا أبو عمر، أنت غبت اليوم برضو، تأخرت، تكلمنا عن المسألة، جزاك الله خير. أخونا يسأل عن، كان يسأل عن هل مكة كلها حرام؟ قلنا تكلمنا يوم الجمعة فصلنا في المسألة، ثم اليوم أشرنا إليها، فتسمع إن شاء الله من إخوانك الذين حضروا على منهج السلف، على منهج الصحابة. كانوا يتناوبون أمام النبي صلى الله عليه وسلم من حاجتهم، كانوا يضربون في الأسواق، فكان كل واحد يؤاخي الآخر، يقول أنا أحضر يوم وأنت تحضر يوم، وأنت لما تحضر بتعلمني وأنا لما أحضر بعلمك. هذا منهج طيب، وهذا يستفاد منه أن ننقل هذا الخير إلى أي؟ إلى البيوت. يعني تأخذ درس الفجر خذه العشاء في البيت، درس الفجر خذه للبيت العشاء، العشاء نصف ساعة زمان تجلس تقرأ القرآن ثم تتذاكر معنى الآية، فهذا خير وبركة. فضل أخ أبو أحمد.
بالنسبة لأهل مكة الحل كله في التمتع، هو يعني إذا أهل بعمرة أم إنه إذا أهل بحج؟
من أهل بحج وعمرة هذا لا يكون لا يحل، لذا لما قالوا في الصحيحين لماذا قد أحل الناس ولم تحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبت شعري وقلدت نحري سقت معي من الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، وكان هذا دليل للقائلين بأن حجة التمتع هي أحسن هي أقرب الحجج لله عز وجل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتحلل. من لم يحج متمتعا فهذا الذي يحج مفردا من أين يعتمر؟ من أين ينشد الإحرام؟ من أين؟ من الميقات. المفرد إخواني من أين يلبي بالحج؟ من الميقات. والقارن من أين يلبي؟ من الميقات. القارن لا يتمتع أبدا، القارن يدخل عمرة في حج وتبقى العمرة في الحج متحدة ويبقى محرما إلى اليوم العاشر. المتمتع مجرد ما يفرغ من العمرة يتفك عن إحرامه. لذا العلماء متفقون أن القارن أن سعيه يجزئه إن اعتمر القارن، يعني إذا طاف وسعى ولم يتحلل فإن سعيه قبل اليوم العاشر يجزئه عن السعي يوم العاشر. فالقارن في اليوم العاشر باتفاق العلماء ليس عليه سعي بين الصفا والمروة، القارن يسعى مرة واحدة، القارن في العاشر فقط يطوف طواف الإفاضة ما يسعى. المتمتع عليه سعيان على قول جمهور أهل العلم على خلاف إذا جاءت مناسبة نفصل فيه. فالشاهد أن هذا هو الفرق بين يعني القارن سعيه في عمرته إن لم يتحلل على إثرها قولا واحدا يجزئه عن سعيه يوم العاشر، يجزئه عن سعيه يوم العاشر، فهو بقي محرما أدخل أعمال العمرة في الحج، هو ما تمتع أبدا، هو ما أحرم إلا من الميقات. لذا المتمتع يمتاز عن المفرد ويمتاز عن القارن أنه مقابل تمتعه، وأن الشرع أذن له أن ينشئ حجا من مكانه دون الميقات ذبح. فإذا كان هذا التعليل صحيحا وقد أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فيجعلنا نفهم الحل كله ناظرين إلى سياقه وسباقه أنه لا يراد به الحل كله بإطلاق، وإنما المراد به الحل كله النساء. ولذا لا يجوز لمن تمتع أن ينشئ سفرا يعود فيه إلى أهل بيته، لكن لو أنشأ سفرا لا يعود فيه إلى أهل بيته فبعض أهل العلم رخص. والمسألة الخلاف فيها واسع بين التابعين، يعني بدأ الخلاف في المسألة من زمن التابعين، وجل التابعين في من ينظر في المصنفات جل التابعين يرون أنه ليس للمتمتع أن يعود إلى بيته، جل التابعين إلا الحسن البصري رحمه الله. فالإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يرى أن المتمتع الحل كله له أن يعود. فالخلاف الذي وسع السابقون الذي وسع السابقين يسعونه، لكن نحن نتلمس الصواب، نحن نتلمس الصواب ونعمل الأدلة كلها، ونعمل الأدلة بفقه وحفظ وفهم، وننزل كل دليل في مكانه وفي محله. فالذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن مذهب جماهير أهل العلم من منع المتمتع أن يعود إلى بلده هو الراجح، هو الراجح، ويعني يتأكد هذا كما قلت بقول أنه قول الجماهير من لدن التابعين حتى من لدن الصحابة إلى عصرنا هذا، من لدن الصحابة إلى عصرنا هذا، هذا مذهب جماهير أهل العلم، وهذا مذهب المحققين، اختيار كبار أهل العلم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.